بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبكل اسم هو له سمى به نفسه أو سماه به أحد من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن يجعلنا وإياكم ممن قبل الله سبحانه وتعالى عمله في رمضان وما بعده، وأن يحسن لنا الفقه في الدين والختام والعمل بما نسمع مما أنزل بالقرآن ورث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والصحابة الكرام. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب صحيح البخاري والفراغ كما ذكرنا من مجلسنا هذا بحسب توجيهات ولي أمرنا إلى النصف، إلى النصف ساعة من الآن، يعني نحو 8:05 أو 8:03 دقائق. فلنشرع متوكلين على الله سبحانه وتعالى، قارئين في أفضل كتاب في الأرض بعد كتاب الله، وهو الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. وإن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدرته وإليه مرجع كل شيء، فإذا أردت أن تكون من أسعده الله فتفقه في هذا الدين واعمل به، لأنك حينئذ تركن إلى ركن متين. فإن أحب الناس عند الله أعلمهم وأعملهم بما سمعوا ظاهرا وباطنا. نعم، باب ما يفعل. ها؟ نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ جبل الحفظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في صحيحه أي صحيح البخاري في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، الجامع الصحيح المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال: كتاب العمرة، باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية ابن يعلى بن أمية يعني عن أبيه رضي الله عنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم: فستر بثوب ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعالى، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط أو أحسبه قال: كغطيط البكر. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك.
أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة. طيب، أولا الكلام في هذا الحديث ومن قبل الباب في كتاب العمرة في مسائل. أولا بوب البخاري فقال: باب ما يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. هل الإنسان يفعل في العمرة ما يفعل في الحج؟ نعم لا. طب كيف يفعل في العمرة ما يفعل في الحج؟ هو لا يرمي جمرات ولا يقف في عرفات. نعم. فهل المقصود من التروكات أو من الأفعال؟ اسمع مرة أخرى، يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، هل مقصود الأفعال؟ أفعال رمي، عرفة بقاء فيها، مزدلفة، تروكات اترك طيب اترك إلى آخره. فهل مقصود الأفعال ولا التروكات؟ تروكات. وذكره الحافظ بن حجر وجهان وجهين، ذكر قولان، والصحيح الأول وهو أن ذلك من باب التروك للأفعال. هذا الحديث عظيم عباد الله. أولا فيه إشعار بقيمة ما تصنعون، يوم الواحد منكم يترك راحته ويجي يسمع الحديث هنا، قيمة ما تصنعون قيمة عظيمة جدا، إذ أن هذا الحديث نزل من الله لما يقول النبي ذاك الرجل اغسل عنك ثوب، ترى الله قال له وأمر جبريل يبلغه. ففيه أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، وهذه فيها قيمة عظيمة لما تصنعون ولما زين الله في قلوبكم. تحمد الله حي القيوم، قال الله تعالى في كتابه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر فسوق العصيان. من أنتم جالسون تسمعون حديث الذي نزل من الله أصلا، كما قال حسان عطية فيما نقرا ابن تيمية عنه قال كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، أناس مثلكم يجلسون في مجالس المنكر واللغو والغيبة أو ما لا يفيد من لغو الدنيا مع النساء والصبيان والقهوة والشاي، فأنعم الله عليكم بسماع الحديث وزين في قلوبكم حبه، ترى هذه نعمة عظيمة حب الحديث. طيب، إذن الشاهد في هذا أن المرء يفعل في عمرته ما يفعل الحج، فحينئذ الإحرام الذي هو في العمرة هو نفس الإحرام الذي في الحج، هذا مقصود الحديث. فلا تقول في الحج لا يجوز قص الشعر ولا حلقه، وما في العمرة يجوز قص الشعر حلق حرام كله، لأن النبي قال للرجل افعل في عمرتك يعني من التروك والإحرام ما تفعل في حجتك من ذلك. هذا هو الشاهد أراد البخاري رحمة الله عليه. فلا تفرق بين محظورات الإحرام في الحج محظورات الإحرام في العمرة، كلها زيادة، وعلى كل واحد منهما كفارة إذا تركها. إذا تركها أحيانا يتركها وهو سالم من الإثم لكن عليه كفارة، أحيانا يتركها آثم وعليه كفارة. متى؟ إذا ترك المحظور متعمد، فعل المحظور عفوا متعمد، كان قبل زوجته بشهوة، كان غطى عفوا رأسه أو تطيب متعمد، قال أنا الطيب هذا ما أصبر عليه لابد أحط بشم، هذا متعمد، هذا آثم عليه كفارة. وآخر قصة كعب بن عجرة التي من هو صاحب الرأس عيد الذي جاء قصته في صحيح مسلم، مر النبي وهو يوقد على قدر له والقمر يتناثر على ثوبه، فقال النبي كان رحيم النبي يا أصحابه وأريد منكم يا أخوان كلكم تجاه بعض أن يخلق في قلبكم الرحمة، جاء أخوك غاب ليش ما جيت عساك مصاب عساك شيء، قلبك قاسي ما تشوف أخوك ما تسلم عليه لن تشوف أخوك، ما تفقد إذا فقدته في المجلس ما ترحم تخاف عليه يكون مرض شيء، اقتدوا برسولكم في الرحمة، وإذا شفت عليه آثار الفاقة والديون سليه قل والله لو عندي شيء لا شافتك، أدخل على قلب أخوك السرور، خلف قلوبكم رحمة يا أخواني على بعض. فالنبي لما مر على الرجل وشافه ينثر القمل ينثر القمل على ثوبه قال ما ظننت أن يبلغ منك هذا، فأمره أن يحلق ويكفر كفارة فعل محظور. وفي هذا الحديث حينئذ العفو عن كفارة فعل المحظور للجاهل والناس مثله، أو جاء إنسان يستفتيك يقول نسيت غطيت رأسي يقول ما عليك حرج، نسيت جامعة أهلي أنا الفندق انتهيت من يوم منها وظننت أني في بيتي وجمعت أنا ونسيت، حينئذ لا حرج عليه. طيب الناس مثل الجاهل، فالنبي هذا الرجل جاهل بأنه لا يجوز له الطيب، فما أمره النبي كفارة فعل مقبول لأنه كان جاهل، ما قال لك دم. لكن لو جاهل ولو كان محتاج هذا غير آثم عليه كفارة، وهو المحتاج للكفار للمحظور، المحتاج للمحظور. مثاله جاي ياخذ عمره وفتش في دولاب وما في سراويل ما في ازار، والقافله بتسير وهل بيسيرون؟ والنبي قال اذا لم يجد ايش السراويل. طيب ما وجد الازار، لبس السروال، هذا آثم؟ ليس آثم. كم كفارته؟ لبس الآن المحظور في الأصل، ما كفارته؟ ها خالد، خلينا نشوف خالد. لبس سراويل ما وجد إزار، لبس سراويل، هذا آثم؟ قلنا أحيانا ما يكون آثم عليه كفارة، وأحيانا ولو متعمد ما عليه كفارة ولا إثم، وأحيانا عليه كفارة وإثم. طيب هذا اللبس سراويل قلت غير آثم، كم كفارته؟ على التخيير ولا واحدة؟ ها؟ ليس عليه شيء، لأن النبي ما قال فإذا لبس سراويل فلينبح، خلاف الأحناف وغيرهم قال لا عليه كفارة عن المحروم، أو أن يرتفع حتى تكون كيش السراويل ارتفع تكون إيه؟ عجيب هذا كيف؟ نعم؟ ما يمكن. طيب وفيه من الفقه دلائل النبوة أن النبي كان نبي حق، إذا النبي صادق أمين لا يعرف التمثيل، فكون الرجل فكون يوحى إليه بالحديث ويرفع الرجل الثوب ويرى وجهه محمر يغط في الوحي صوت النائم يدل النبي حق نبي يوحى إليه، لأن بعد ما سري عنه قرين السائل هذه الأحوال من هذا الصادق الأمين تدل أنه نبي حق يوحى إليه، المدى الذي اعتراه ثم بعد ما ذهب عنه أجاب السائل وحي، بخلاف مسيلم الكذاب الذي كان يمثل ويسوي كذا ويغمض عينيه يقول أوحي أوحي إلي، واضح أنه كذاب، لكن النبي صادق ما من عنه الكذب. نعم، فإذا هذا من دلائل نبوة النبي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وليس فيه أن المسلم لا يجوز له أن يضع الطيب، لأن الرجل ما وضع الطيب النبي قال اغسل عنك الطيب، لأن هذا في جعران سنة 8، وفي حجة الوداع طيبت عائشة النبي قبل إحرامه لإحرامه قبل أن يحرم، وحجة الوداع سنة 10، فهذا الحديث إذن نسخ، نسخ من جهة أن ظاهر تحريم استبقاء الطيب بعد وضعه قبل الإحرام، لكن نسخ الحديث عائشة الذي هو في حجة الوداع وهو في سنة 10 وهذا في سنة 8. قال الزهري وكانوا يأخذون بالآخر، فالآخر من سنة النبي. نعم، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذر قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
نعم. ذكر البخاري تحت هذا التبويب أليس فيه نظر؟ أليس قال يفعل في العمرة ويفعل في الحج ثم أتى بأفعال مشتركة وهي السعي؟ أمقصود النبي التروك وللأفعال؟ الظاهر من النص التروك، فكأنه يعني يخالف التبويب هذا، قال للناس افعل في العمرة ما تفعل في الحج من التروك وبعض الأفعال. تقدير الحديث يا أباه، تقدير الحديث يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمرة ولابس جبته فظن يقوم بالطين؟ فالنبي أفتاه بإيش؟ بترك تلك التروكات وهي الطيب وقص الشعر وحلقه والصيد والنكاح وتغطية الرأس ونحو ذلك. أين؟ فهذا فيه نظر حقيقة، وضع البخاري هذا الحديث تحت هذا إذا كان يقصد، إذا كان يقصد أن يجعل هذا الحديث في عمدة الباب، لكنه ما وصله بالباب حتى يقال في تبويبه. نعم، في تبويبه، وإنما أراد التبويب العام أنه يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج من التروكات في الحرام وبعض الأفعال في السعي باستقراء الحديث. يعني إذا لو وصل هذا الحديث وضعه في نفس التبويب لقلنا أنه مراد، لكنه مقصود الحديث، فيؤخذ أن مقصوده اللهم ارضى عنه وارحمه مقصوده أن استقراء من الحديث اللي فيها أن المعتمر يفعل سعي الحاجة فعل سعي، يفعل تركات في الإحرام يفعل تركات في الإحرام، يعني بعض الأفعال والتركات. نعم. طيب، أي لأنه أتى بحديث في التروك بعد حديث الفعل فيما اشترك الحاجة المعتمر، لكن هل قصد بالتبويب انتزاع المقطع هذا مقطع افعل في عمرك ما يصنع؟ لو قلنا انه قصد لألصق الشاهد بالباب ما ألصقه فجعله مفصول، فمعناه ان من مجموع الاحاديث يدل ان مقصوده فعلا ان هناك اشتراك بين من المعتمر والحاج في بعض الاشياء كالسعي طواف السعي والتركات بكلها وهي الاحرام، وهي الاحرام. طيب، هذا الحديث تقدم معنا كلام فيه عدة مرات وهو حديث عائشة، ونستغني بما شرحناه من قبل، لكن يكفينا في هذا المقام أن نستدل به على أهمية معرفة سبب الحديث كما تكلمنا في سبب نزول القرآن، فإن سبب الحديث يشرح لك معناه، وأن ذكر سبب الحديث هو مذهب السلف وطريقته في التفقه بخلاف أهل البدع. خذ مثل أهل البدع الذين يفعلون مولد النبوي فتقول لهم حرام عليك، يقول سنة حسنة، قد قال الرسول من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجر وأجر من عمل بها، بينما لو قلت له ما سبب الحديث لفهم إن كان عاقلا عدلا منصفا، لأن سبب الحديث الجليل الذي خرجه مسلم في صحيحه أن قال بينما نحن مع النبي في المسجد دخل أناس من عامتهم المضر متقلدي السيوف، نعم، مشتابين النمار، فرق النبي لهم لما رأهم فقراء كذا، فقام في المنبر قال صدق رجل من درهمه من ديناره من يدعو للصدقة، فقام رجل يصر لم تكن تحمله يده ووضع عند الباب فتتابع الناس، هذا سبب الحديث. فقال النبي من سن سنة أي من أحيا، لأن الرجل أحيا سنة الصدقة وهي موجودة ما اخترعها. سبب الحديث بيّن لك أنه ليس المقصود السنة الحسنة الاختراع، اختراع شيء في الدين سنة أي أحيا، كما لو زرت أخاك في الله فوجدت يصلي الضحى ستصلي، أولادك صاروا يصلون 20 سنة والناس يتابعون على صلاتك تلك الزيارة من ذاك الشخص الاجتماعي له علاقات كثيرة وصار يصلي الضحى والناس تبعوه، فلك أجر ذلك الرجل الذي راك تصلي فاقتدى بك وأجر من عمل إلى يوم القيامة، فقد أحييت سنة الضحى أمامه فقط ما اخترعتها.
هذا من معنى سنة سنة حسنة في الإسلام. وبهذا الأثر أن أن السعي فرض ركن في العمرة. نعم ركن في العمرة. ولقد نقل بعضهم إجماع أنه لا يحل الإنسان أن يحل كما قال ابن بطال رحمه الله: لا أعلم خلافا بين العلماء أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى إلا شيء مروي مرجوح عن ابن عباس الساعات الراوية أن الطواف يكفي، ولا كالإجماع والاتفاق أنه لا تقص شعرك إلا إذا طفت وسعيت في العمرة قبل، لا لا تقص شعرك قبل. واختلفوا في السعي، فمنهم من قال واجب يجبر بفكه دم، ومنهم من قال سنة كابن عباس، ومنهم من قال ركن وهو قول عائشة. والصواب أن السعي ركن من عمره ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فيحتمل كتب معنى ركن، ويحتمل معنى واجب يجبر دم. فهذا الوجوب فهمته عائشة على إيش؟ على الركنية، فقالت: ما أتم الله حج كما في هذا الحديث ولا عمرة حج إبريئ ولا عمرته ما لم يطف بالصفا والمروة، فدل أن قول النبي كتب أي جعله ركنا، جعله ركنا. فلا يجوز الإنسان يترك السعي في العمرة، ولا يترك شك السعي في الحج، سعي الحج فهذا فرض عليه. وبهذا فقه عائشة ومعرفتها بدل الخطاب، وهو أعظم ما يميز العالم، ما يميز العالم دقة فقهه إلى في دلائل الخطاب، دلالات الخطاب، دلالات العموم، دلالات المنطوق، دلالات المفهوم إلى آخره. فانظر كيف فهمت عائشة رضي الله عنها، فقال لها هذا الفتى الذي قال: كنت صبي وقتها، أي ومدى حدث السن. ففيه أن ينبغي نعلم أولادنا التفقه في الدين من صغر سنه. عندك ولد عمره 14 ألقي عليه أسئلة، نعم، يقول: مسح الأذنين واجب ولا مستحب؟ يقول: واجب يا أبوي، لأنه يشوف كل يوم تمسح الأذنين ويحسب أنه واجب. يقول له: أنا أقول مستحب. وعلمه ليش، يبدأ يتفقه، يبدأ يتعود على في شيء اسمه استنباط، في شيء اسمه دلالات، ويقترب من العلم. فانظر إلى السلف كيف كان يقرب أبناءهم منهم ويقربون مجالس العلماء، حتى هذا الفتى الصغير يسأل أم المؤمنين عائشة، قال هشام بن عروة عن أبيه: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت يا أم المؤمنين، يعني قول الله تبارك، سألها في الآية سبحان الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. فلا أرى أنه واجب الطواف. ليش؟ قالت: لأنه ما قال فلا جناح عليه، نعم أنه أمر، بل قال لا جناح عليه. خلاص، إذا هذا معناها أنه يجوز له أن يترك ذلك. فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. قالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول لكان قول الله فلا جناح عليه أن لا يطوف. إذا ليش قال لا جناح عليه الطواف؟ يقول في شيء يخليهم ما يتطوفون. أي ذلك الذي ذكره النبي، كان يهلون المناة وكانت المناة حلو قدي، وكانت يتحرجون يطوفوا في الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فقال لا جناح عليه. وقد مرت معنا هذه المسألة، هذا الحديث أظن عدة مرات بيناه. نعم، فإذا اللي بعده.
قال رحمه الله: باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا.
نعم، بعد متى يحل المعتمر؟ ذكرنا اتفاقا، ذكرنا ابن بطال يحل المعتمر بعد السعي، من طواف السعي. أفرأيت لو طاف وجامع على، إيه نعم، على قول الشافعي يقول: تفسد عمرك ويمضي في الفاسد منها ويأتي بعمرة أخرى وعليه لا شكل يكون هدي. طيب ليش؟ للمطار قبل فسد عمرك. طيب جامع زوجته بعد الطواف والسعي، جامع زوجه بعد الطواف والسعي يجوز له ذلك؟ لا، حتى يحلق، حتى يحلق رأسه، حتى يحلق رأسه. لكن لو أن ذلك فعل هذا، لو أن رجل أتى أهله جامع قبل أن يقصر بعد أن طاف وسعى، الأكثر قالوا عليه هدي، قال عطاء لا شيء عليه، الشافعي قال تفسد عمرته، عفوا مو قبل السعي، بعد السعي قبل القصعة الشافعي قال تفسد عمرته، والصواب قول أكثر أنه إيش عليه؟ دم وعمرته صحيح. ليش رجحنا الأكثر هذا؟ لأنه مروي على ابن عباس، والقصة فيها طراب شوي. أي نعم، امرأة حلقت ابن عباس، هذه المرأة هنا كذا، هذه المرأة هنا اضطربت وششت واحد من حول ابن عباس، عباس الحج تعرفون أمة يسألونها، اضطربت تقول جامعني زوجي كذا إلى آخره، فجاء الرجل قال يا ابن عباس إن امرأة تسأل، أقول قبل أن تقصر يعني مكنت زوجها أو جامعت، فقال إنها لشبيقة يعني ما أشد توقع عن الفراش، فكانت تصبر شوي، فقيل لابن عباس إنها تسمع، فاستحي ابن عباس. أي نعم، هذا في المرأة، هذا في المرأة. في عندنا قصة موطأ مالك ثبت في إيش؟ في رجل يبي جامع ما عنده مقص، حجم عليه نفس عشاره، يقصقص بيش عينا. طيب أي يجزئه هذا؟ ها؟ ما يجزئ إلا ما شاء الله، إذا كان عنده يعني أي فمرع الشعر كله، أما يأخذ من هنا مزق من هنا ما يسمح، لأن الله قال لتدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله منهم محلقين رؤوسكم، يعني لابد الشعر كله، واللي يجمع مرته ينهتش لسنانه ياخذ بعضه، كيف يجزي ويجامعها بعد؟ نعم؟ طيب قال اعتبر رسول الله اعتبرنا معه ودخل مكة طفنا طاف وطفنا واتى المرء، فيه النبي مكلف مثلا مخاطب الطواف، وأنه يرى من نفسه كما يرى غيره، لا يجزى عليه ان يترك الحج يترك الطواف الى اخره، مكلف مو بس يعلم الناس، يقعد مثل الصوفيه عندهم مقام اسمه الاعلى والشب سالك، لا لا سالك مريد واصل، واصل وش واصل؟ ها؟ سقط التكاليف عني، لان وعد الله في لقين، انا ما احتاج اصلي واسبح، حصل يقين قم القطب إيه هذا الواسط، سقط كل العبادات يعني. قيل الإنسان جاء لي واحد معبد لكن صاحب سنة وثيأ له كأنه رب العزة على عرشه، فقال أنا ربك أسقط عنك التكاليف، قال يا عدو الله رسول الله ما سقط عنه التكاليف، تسقط عني أنا؟ فتبدد ذلك النور فصار ظلاما، قال نستره من أن يرميه، قال إذا دخل كعبة، قال دخل كعبة، قال لا، فحينئذ هذا يدل على متى يحل المحتمل، نعم بعد الطواف والسعي والصفا والمروة واتينا معه، ما ذكر أنه حلق قبل، إذن يدل على التحلل متى يكون؟ يكون بعد، وبهذا لا باقي ثلاث دقائق، نعم أسأل الحديث اللي بعدها.
قال رحمه الله حدثنا وقال حدثنا ما قال لخديجة قال بشروا خديجة ببيت من بالجنة من قصب لا صخب فيه ولا نقص، وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت حدثه أنه كان يسمع أسماء وقال حدثه أنه كان يسمع أسماء رضي الله عنها تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
نعم، وبهذا نختم مجلسنا غير نذكر فقط نقاط. الأولى أن هنا ابن عمر أجاب بالحديث، إيش قال؟ رجل يأتي امرأته، رجل نعم أيأتي رجل امرأته ما طاف بين الصفا والمروة فقال قدم النبي طاف وسعى شكل، هذا إجابة بإيش؟ بالحديث، وما جامع قبلها. طيب جابر أجاب بالحكم، فقيل له فقال جابر لا يقرب المرأة حتى يطوف بين الصفا والمروة، إذن هذا أصل في أن التحلل يكون بعد الصفا والمروة، هذا أثر جابر. نعم، وحينئذ نكون قد انتهينا من مجلسنا هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، ولقاؤنا بكم بعد صلاة الجمعة، لقاؤنا بكم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله.